وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثالث عشر في نفي الاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية. كلامنا في هذا الفصل الثالث عشر يقع في أنه الاتفاق في عالم الوجود وفي عالم الإمكان محال عقلا، وأنه لا يوجد اتفاق إلا من ورائه أسباب حقيقية، السلام عليكم، وعلل واقعية ومعاليل أيضا واقعية. قبل ما ندخل في البحث يجب أن نبين اصطلاح الاتفاق عند الحكماء. الاتفاق عند الحكماء يقع على أربع معاني. المعنى الأول أنه يراد من الاتفاق تارة في اصطلاح الحكماء بنفي الفاعل، وأنه الشيء يتحقق ويوجد بدون فاعله، ولهذا يقال هذا الأمر اتفاقي، يعني ليست له علة فاعلية. هذا معنى الأول. إذن تارة يراد من الاتفاق في اصطلاح الحكماء نفي العلة الفاعلية، يعني هذا الشيء وجد بدون العلة الفاعلية. وهذا المعنى بينا فساده في الفصل السادس من هذه المرحلة. قلنا أن هناك ضرورة وحاجة إلى العلة الفاعلية. إذا يذكرون الأخوة هناك بحثنا هذا البحث مفصلا في قبال مقالة الماديين الذين ينكرون العلة الفاعلية في عالم المادة. قلنا أن هناك حاجة وضرورة للعلة الفاعلية، ولا يمكن معلول أن يستغني عن العلة الفاعلية وإن كان المعلول ماديا. بناء على هذا، هذا المعنى الأول بما أنه تقدم فساده بعد لا نتعرض له في المقام. نأتي إلى المعنى الثاني. المعنى الثاني أو المصطلح الثاني للاتفاق، أحيانا يراد من الاتفاق في لسان الحكماء هو نفي الوجوب، يعني أنه الفاعل ليس واجبا بالنسبة إلى معلوله، والمعلول أيضا ليس واجبا بالنسبة إلى فاعله. يعني لا يجب أن المعلول تتم الشرائط فيه ويكون واجبا عند ذلك يوجد، قد أن المعلول يوجد بدون العلة التامة، بدون إيجاب من الفاعل. إذن مقصود من المعنى الثاني للاتفاق هو نفي إيجاب الفاعل، بحيث أن المعلول قد يقع وقد لا يقع. وبينا فساد هذا المطلب في الفصل الثالث من هذه المرحلة، عندما أشرنا أن المعلول واجب بالنسبة إلى علته التامة، وعلته التامة أيضا واجبة بالنسبة إلى المعلول. أو بعبارة أخرى ذكرنا سابقا في المراحل السابقة إن الشيء ما لم يجب لم يوجب. إذن لا يمكن إنكار الاتفاق بمعنى نفي الإيجاب الفاعلي، وإنما المعلول لا يوجد إلا من وراء إيجاب الفاعل وجوده، فإذا أوجب وجوده عند ذلك يوجد. إذن هذا المعنى الثاني أيضا خارج عن محل كلامنا، لأنه بينا فساده فيما تقدم. نأتي إلى المعنى الثالث. المراد من المعنى الثالث أنه نقصد من الاتفاق بحسب اصطلاح الحكماء نفي الغاية. أو النفي العلة القائية، يعني لا توجد هناك رابط بين الفاعل وبين الغاية، فالغاية التي حصلت أو ترتبت على الفعل حصلت من دون قصد الفاعل. الفاعل مثلا كان قاصدا لشيء ولكن لم يجده، وترتب على الفعل غاية لم تكن مقصودة بل أخرى. فلهذا تارة لم يراد من نفي من الاتفاق نفي العلة الغائية، يعني الفاعل صدر منه الفعل ولكن بدون الغاية، أو أن الغاية ترتبت على الفعل ولكن بدون قصد الفاعل لها، وكلاهما بمعنى واحد، يعني لا يوجد هناك لفعل الفاعل غاية. إذا غاية أخرى تترتب ما لها علاقة بالفاعل، الغاية التي كان يطلبها الفاعل ما موجودة. إذن هذا دليل على أن الفعل يمكن أن يصدر من الفاعل بدون الرابط بين العلة الفاعلية والعلة الغائية. هذا المعنى الثالث هو المقصود في هذا الفاصل. وأما المعنى الرابع نشير إليه ونخرجه عن محل كلامنا. معنى الرابع أنه بعض الحكماء قالوا أن الاتفاق أيضا يصطلح ويفسر بمعنى العلة الخامسة. المعروف أنه في عالم المادة بين الحكماء هناك علل أربع: العلة الصورية والمادية والفاعلية والغاية. قالوا وهناك علة خامسة نسميها الاتفاق، يعني أحيانا الشيء يوجد من وراء علله الأربع، وأحيانا يوجد من وراء علة خامسة خارج عن هذه العلل الأربع. سيد العلامة رحمة الله عليه باعتبار أن هذا المعنى الرابع هو معنى واضح الفساد أصلا لم يتعرض له لا سابقا ولا في هذا الفاصل ولا لاحقا، باعتبار أنه مع تأمل ما سنجد أنه هناك علة خامسة لم تكن مفروضة في عالم المادة، فإن العلل الموجودة في عالم المادة لا تخلو من هذه العلل الأربعة. لو كانت هناك علة خامسة مستقلة عن العلة المادية والصورية وعلة الفاعلية والغائية لذكرت ولبينت ولعرفت. كل شيء كما سنبين إن شاء الله في هذا البحث نفرضه من علة فهو إما علة فاعلية أو علة غائية أو علة مادية أو صورية. ولهذا فرقنا بين عالم المادة وعالم المجردات. في عالم المادة نحتاج إلى هذا العلل الأربع، ولكن في العالم المجردات نحتاج إلى علتين: العلة الفاعلية والغائية. يعني العلة التامة في المجردات مركبة من جزئين: الفاعلية والغائية. والعلة التامة في الماديات مركبة من أربعة أجزاء: المادية والصورية والفاعلية والغائية. أما علة خامسة بعد ما موجودة. فمع التأمل في حقيقة العلة والمعلول وأحكامهما نجد فساد هذا القول الرابع أو الاصطلاح الرابع. إذن الاتفاق بمعنى علة خامسة غير العلل الأربع أصلا ما إلى وجود في الخارج، وإنما مجرد هو تخيل وباطل الوضوح وباطل البيان. إذن لا نعتمد على هذا المعنى الرابع بلا شك، وخارج عن محل كلامنا. محل كلامنا يقع في المعنى الثالث، وهو أن هل يوجد هناك اتفاق بمعنى انتفاء الرابط بين الفاعل والغاية، بحيث يصدر الفعل من الفاعل بدون الغاية التي ترتبت على الفعل، أو بدون الغاية أصلا أو لا؟ هل أنه يوجد هكذا فعل، وهل يوجد معلول يصدر من فاعل بدون الغاية، أو الغاية المترتبة على الفعل غير الغاية المقصودة عند الفاعل أم لا؟ جمع توهموا قالوا نعم يمكن الاتفاق بهذا المعنى حاصل، وذكروا له مثالين. مثال الأول، قالوا شخص يحفر الأرض لأجل أنه يحصل ماء ويؤسس بئرا، ولكن في أثناء الحفر يصل إلى كنز فيجد كنزا. طب هذا العثور على كنز ما كانت غايته، غايته وجدان الماء كان وتأسيس البئر. إذن الفاعل حفر، ولكن حفر بغاية وجدان الماء، بغاية البئر، ولكن الذي ترتب على الحفر كان تلك غير تلك الغاية، والذي ترتب على الحفر هو وجدان الكنز، ووجدان الكنز أصلا ما كان مقصودا عند الفاعل. إذن نقول أنه فلان حفر الأرض مثلا 20 مترا واتفاقا وجد كنزا. إذن هذا دليل على شنو؟ على الاتفاق. ولهذا سموا هذا الاتفاق بالبخت السعيد، هذا بخته سعيد، أراد أن يحفر البئر ويخرج الماء وأخرج كنزا فيها الليرة التركي مثلا مال زمان الحكومة العثمانية، فكل لير مثلا فيها مثلا مثقال من الذهب. هذا مثال الأول، رزقنا الله وإياكم. مثال الثاني، لا رزقنا الله وإياكم. الثاني هو البخت الشنو السيء، أنه دخل دارا ليستظل بفي هذا الدار، ولكن انهدمت الدار عليه ومات. خب نقول هذا الفاعل دخل الدار بنية أنه يستظل، ولكن ترتب على دخوله في الدار غاية أخرى وهي الموت، وما كان الموت أصلا مقصودا، هذا كان يفر من الموت كفرار الأسد، كفرار الإنسان من الأسد، فكان يخاف من الموت. هذا شلون وقع في الموت؟ هذا فاعل صدر منه فعل، ولكن هذا الفعل الذي صدر منه كان اتفاقيا، ولهذا نقول فلان جلس في بيته واتفاقا صار سيل أو زلزلة ومات، أو حدث عنده حادث في بيته. وهذا يسمونه البخت الشقي أو البخت السيء. هذا حاصل هذا التوهم انطبق حتى نأتي إلى الجواب عنه. الفصل 13 في نفي الاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل وبين الغاية، أي بين العلة الفاعلية وبين العلة الغائية. ربما يتوهم أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعلها، وهذا المعنى هو المعنى الثالث من معاني الأربع للاتفاق. فليس كل فعل له في فعله غاية، ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، فالعثور على الكنز غاية مترتبة على الفعل، ولكنها غير مرتبطة بالحافر ولا مقصودة للحافر. وهكذا مثلوا مثالا آخر، هذا كان للبخت السعيد، وأما المثال للبخت الشقي. وبمن يدخل بيتا ليستظل فيه فينهدم البيت عليه فيموت، وليس الموت غاية مقصودة للداخل ولكن ترتبت على هذا الفعل. ويسمى النوع الأول من الاتفاق بختا سعيدا، والنوع الثاني بختا شقيا. والحق أن لا اتفاق في الوجود، الحق أن يقال أن الاتفاق بهذا المعنى ما موجود أصلا، بل مستحيل، مو فقط أنه ما موجود. سيد العلامة في دفع هذا التوهم ذكر جوابا، هذا الجواب عينه موجود في طبيعيات الكتاب الشفاء للشيخ الرئيس، ذكر في الباب 13 و14 من المقال الأولى نفس هذا البيان الذي يتعرض له المصنف. نقول أنه حسب النظرة البدوية أن الأمور التي تقع في عالم الوجود تقع على أقسام أربع. بعض هذه الأمور وقوعها دائمي، بعضها وقوعها أكثري، بعضها وقوعها متساوي مع اللا وقوع، والبعض الآخر وقوعها أقلي. مثلا نقول تارة هذا الفعل أو هذا المعلول دائما يصدر من هذا الفاعل، مثلا مثل المشي مثلا من بالنسبة إلى الإنسان، أو التنفس، أو ضربان القلب مثلا. خب نقول هذا فعل دائما يصدر من الإنسان. هناك فعل تارة نقول غالبا وأكثرا يصدر من هذا الفاعل، مثل نفرض المشي أو الدرس مثلا، وتارة هذا الفعل صدوره من الفاعل من حيث الوقوع وعدم الوقوع متساوي كالجلوس والقيام، فإن الإنسان مخير بينهما، أحيانا جالس وأحيانا قائم. وهناك قسم رابع من الأفعال ومن الأشياء التي توجد في الخارج ولكنها أقل الوجود، أقل الوقوع، فإن وقوعها قليل، مثل ما نقول أنه قل من يخرج من الحوزة مثل شيخ الأنصاري رحمة الله عليه. نعم، خريج الحوزة مثل شيخ الأنصاري هذا قليل الوقوع، بل الأكثر الوقوع أنه ليس من مثل شيخ الأنصاري. خب هذا قليل الوقوع ولكنه شنو يقع، إلا أنه مثلا من كل 1000 نفر يمكن واحد منهم يصير مثل شيخ الأنصاري، وهذا قليل الوقوع. خب نقول هذه الموجودات في الخارج تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. قسم الأول الذي دائمي الوقوع، خب هذا الاتفاق متصور فيه لأنه دائما موجود هذا مع فاعله، مثل هذا الإنسان الذي دائما يتنفس، خب فاعل موجود والفعل دائما معه، هنا بعد الاتفاق ما له معنى، الغاية من التنفس راحة البدن راحة النفس، الغاية من التنفس بقاء الحياة واستمرار الحياة، إذن هذا الفعل دائما مقصود للفاعل وذات غايته. الفعل القسم الثاني الذي يكون أكثري الوقوع، لماذا نسمي أكثري الوقوع؟ لأنه أحيانا يعارضه معارض ولا يقع، بخلاف الدائمية الوقوع، دائمية الوقوع لا يوجد له معارض، ولهذا دائما يقع مع الفاعل، دائما يصدر من الفاعل. هذا القسم الثاني إذا اشترطنا فيها هذا الشرط أن هذا الفعل يصدر من الفاعل إذا لم يعارضه معارض، أو يصير دائمي، إذا اشترطناه بدون المعارض أصبح دائميا، لأن الفعل الذي يقع غالبا وأكثرا وأحيانا لا يقع لوجود المعارض، خب إذا اعتبرنا في وجوده عدم وجود المعارض يعني عدم المانع، خب دائما يقع، إذن هذا صار بحكم القسم الأول. نأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث ما هو؟ ما يقع تارة وما لا يقع تارة كالقيام والجلوس. خب نقول هذا القسم الثالث أيضا هكذا، نقول إن لم يكن هناك الأسباب والعلل لعدم الوقوع موجودة فهذا دائما يقع، وهكذا إن لم تكن علل الوقوع موجودة فهذا قطعا لا يقع. ولهذا أحد الطرفين إذا أخذناه بشرط انعدام الطرف الآخر دائما يكون ضروريا ويكون شنو دائميا، فمثل ما نقول مثلا السواد موجود ما دام البياض لم يعرض، ما دام البياض لم يعرض على الجسم السواد وجوده دائمي، وهكذا بالعكس البياض موجود ما دام لم يعرض السواد على الجسم فيصبح وجود البياض دائمي. إذن هذا يرجع إلى شنو؟ إلى الدائم. نأتي إلى القسم الأخير وهو ما كان أقل الوقوع، أيضا نفس البيان يجري فيه. مثلا إذا فرضنا أنه من هذه الحوزة لا يخرج إلا كل قرن واحد مثل الشيخ الأنصاري، نقول ذلك الواحد إذا كانت الشرائط لإيجاده ولوجوده متوفرة إذن بحسب شرائطه وعلله دائمي الوقوع، فكل قرن قطعا يطلع واحد مثل الشيخ الأنصاري، هذا بصح دائمي. إذن وين الاتفاق؟ أن يصدر فعل من الفاعل بدون الغاية أو تترتب غاية على الله. بالعكس، هذه الأقسام الأربع التي بالنظرة البدوية قسمناها إلى دائمي الوقوع، أكثرية الوقوع، متساوي الوقوع واللا وقوع، وأقلية الوقوع، لو دققنا النظر فإن هذه الأقسام الأربع كلها معاليل وأفعال تصدر من فواعلها حسب عللها التامة. ولهذا هذا الأقل وقوع إن لاحظناه حسب علته التامة والشرائط ورفع الموانع وما له دخل في إيجاده، خب بالنسبة إلى هذه الظروف يكون دائمي الوقوع. بناء على هذا لا يوجد هناك اتفاق، بل هناك في نظام العالم وفي نظام عالم الإمكان هناك علل ومعاليل. إذن هذا البيان نفى اتفاق، يعني صدور الفعل عن الفاعل بدون الغاية، صدور الفعل عن الفاعل بدون العلة أو بدون العلة التامة أو بدون الشرائط المعتبرة في إيجاد الفعل. لا، بالعكس، الفعل كلما فرض مع العلة التامة فهو دائم الوجود. هسه سواء علته التامة في الخارج دائما موجودة، خب المعلول يصير شنو؟ دائم الوقوع. غالبا موجودة، المعلول يصير أكثرية الوقوع. أحيانا توجد وأحيانا لا توجد، المعلول يصير متساوي الوقوع واللا وقوع. وإذا علته التامة عزيزة الوجود، خب إذن المعلول لم يكن عزيز الوجود. إذن ما عندنا معلول يصدر من الفاعل من باب الاتفاق بدون الرابطة بين العلة الفاعلية والعلة الغائية. بعد بيان هذا المطلب نأتي إلى المثالين. المثالين نبينهما، نقول في المثالين الغاية والفعل والفاعل علاقة موجودة بينهم، والعلة التامة والمعلول موجود، ولكن هذا الذي نفرضه من الاتفاق هذا بحسب النظرة البدوية من باب شنو؟ إضافة، وإلا مو من باب الواقع. لماذا؟ نقول عندنا فعلان في المثال الأول. مثال الأول، الشخص الحافر تارة يحفر لأن يجد الماء ويجعل الحفرة بئرة، هذا فعل الأول. فعل الثاني أنه يحفر ليعثر على الكنز. إذا فرضنا أنه هو بقصد الماء وبقصد حفر البئر حفرة ووجد وعثر أثناء الحفر على الكنز، هنا العلة التامة لبروز الكنز ولظهور الكنز موجودة أو لا؟ نعم، لأن العلة التامة هو حفر الأرض إلى مستوى وجود الكنز، وهذا الحفر حصل. فالعلة التامة لكشف الكنز هو شنو؟ حفر الأرض مثلا 10 أمتار، نفرض الكنز كان في المتر العاشر تحت الأرض. خب عندما حفر 10 أمتار يصل إلى الكنز. صحيح أن العثور على الكنز ما كان مقصودا للفاعل، ولكن هذا الفعل صدر من علته التامة أم لا؟ نعم، علته التامة حفر الأرض 10 أمتار وحفر الأرض تحقق في الخارج. إذن هذا الكنز إذا قيس إلى علته التامة دائمي الوقوع، كل من حفر الأرض 10 أمتار يعثر على الكنز. أما إذا عثور الكنز قيس إلى الحافر الذي أعم ممن يريد أن يحفر 10 أمتار أو أكثر، لأن مقصوده هو وجدان الماء، مقصوده أنه يحفر بئرا، وحفر البئر أحيانا يستلزم 60 مترا حفر مو 10 أمتار. فإذا قسنا الكنز بالنسبة إلى الحفر الحافر المطلق، ممن يريد الحفرة بمقدار الكنز أي 10 أمتار أو أكثر أو أقل، هناك نعبر عنه بالاتفاق. وأما في الواقع لا يوجد اتفاق، في الواقع الكنز عثر عليه من وراء علته التامة وهي حفر الأرض 10 أمتار. إذا قسنا الكنز إلى حفر الأرض 10 أمتار، كل فاعل حفر الأرض 10 أمتار يكون عاثرا على الكنز. إذن المعلول دائمي الوقوع بالنسبة إلى الفاعل. ولهذا نعبر عن الاتفاق إذا لاحظنا الكنز بالنسبة إلى الحافر العام، الحافر المطلق أعم من الحافر الذي يحفر 10 أمتار الذي هو مستوى وجود الكنز، أو أنه أكثر أو أقل. ولهذا الاتفاق هنا نشأ من نسبة المعلول إلى غير علته التامة. أما إذا نسب المعلول إلى علته التامة دائمي الوقوع وليس اتفاقي الوقوع. هذا في المثال الأول، كذلك في المثال الثاني. هذا الذي رحمة الله عليه دخل الدار ليستظل بهذا الدار، فانهدم الدهر عليه ومات. هنا الموت معلول، علته التامة انهدام الدار على هذا الإنسان. دخوله في الدار إذا قسناه بالنسبة إلى الموت بما هو مجرد الدخول، هذا علة ناقصة، لأن مجرد الدخول ليس سبب الموت، دخول مع الانهدام. إذن الموت يسند إلى الدخول، نقول أنه اتفاقي. لماذا؟ لأن المعلولة لا يوجد من وراء علته الناقصة، لا بد أن تتم العلة الناقصة حتى يوجد المعلول. المعلول قد يوجد مع العلة الناقصة وقد لا يوجد، يعني إذا تمت العلة الناقصة وجد المعلول، إذا لم تتم المعلول لا يوجد. إذن المعلول يبقى في حيز الإمكان مع فرض العلة الناقصة. خب أما إذا قسنا الموت إلى انهدام الدار، خب كل من كان تحت الدار وانهدم الدار عليه قطعا يموت، لأنه علة تامة لموته. إذن هذا الذي يعبر عنه أن هناك لا توجد رابطة بين الفاعل وبين الغاية، لماذا؟ لأن الفعل يقاس إلى غير علته التامة. أما إذا قسنا الفعل إلى علته التامة مثل ما ذكرنا في البيان السابق، فإن الأشياء كلها يمكن ملاحظتها بنحو الوقوع الدائمي، لأن كل معلول إن لوحظ مع علته التامة يكون دائمي الوقوع. هسه العلة التامة تارة دائمة الوجود فالمعلول دائم الوجود، العلة التامة تارة أكثري الوقوع خب المعلول أكثر الوقوع لأنه يتبع العلة التامة، العلة التامة تارة تقع وتارة لا تقع، خب المعلول بتبع العلة التامة، تارة يوجد وتارة لا يوجد. العلة التامة تارة قليلة الوجود وعزيزة الوجود، خب المعلول كذلك بتبع العلة التامة، يكون عزيز الوجود وقليل الوجود، بتعبير الشيخ الرئيس أقلي الوقوع. أما إذا لاحظنا المعلول بالنسبة إلى غير علته التامة، نعم هذا التوهم يأتي أن الفعل صدر من الفاعل ولكن بدون الغاية المترتبة عليه، والحال أنه مع الدقة العقلية في هذين المثالين، مثال الموت ومثال عثور الكنز، المعلول مستند إلى علته التامة، ولكن نحن نلاحظ المعلول بالنسبة إلى غير علته التامة. ولهذا نقول هذا الفعل صدر عن الفاعل اتفاقا، يعني أن الموت وقع على هذا الإنسان اتفاقا، ما كان قاصد الموت، والحال أنه حقيقتان العلة التامة للموت وهي انهدام البيت تحققت في حقه. ولذلك ما إذا البيت ما كان ينهدم عليه، مجرد دخوله في الدار واستغلاله بالبيت ما كان يقتضي الموت لأنه علة ناقصة. هذا حاصل كلام السيد العلامة تبعا لشيخ الرئيس.
علة تامة للحق
الموت. إيه وإلا إذا فرضنا أنه مثلا كان يدخل الدار ويستظل ولم ينهدم الدار، أو أن الدار انهدم ولكن بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، هذا كان ينجرح ما كان يموت، فموته في الحقيقة مستند إلى ماذا؟ إلى انهدام الدار كلا، وإلا مجرد دخوله أو استغلاله هذه من أجزاء العلة التامة، واستناد الموت إلى الدخول هذا استناد مجازي ليس إلى علته التامة، ولهذا يعبر عنه بالاتفاق.
تبقى الغاية التي وقعت هي مقصودة،
إيه مو مقصودة بس ولكن ها ولكن الرابطة بين الغاية وبين العلة التامة المشتملة على الفاعل موجودة. إيه لأنها العلة التامة من أجزائها انهدام الدار، من أجزائها دخول هذا الإنسان في الدار، من أجزائها استغلاله بالدار، هذه كلها علة صورية مادية فاعلية وغائية. عندما اجتمعت وانهدم الدار مات وتحقق المعلول. إذن المعلول وهو الموت كان مقصودا لهذا الفاعل، مو أنه مو مقصود، ولكن مقصود من حيث شنو؟ من حيث أنه الجزء الأخير من العلة التامة ما كان ملتفت إليه عنده. ولهذا هنا باعتبار أن فاعل الموت هو الفاعل الطبيعي بعد ليس ذي شعور، لأن فاعل الموت هنا انهدام الدار، وانهدام الدار الذي كان هو العلة التامة أو كل العلة التامة بعد لا يطلب منه العلم لأنه فاعل طبيعي. ولكن الموت مستند إلى انهدام الدار، مو مستند إلى مجرد دخوله في الدار أو استغلاله بالدار، حتى نقول أنه من باب الاتفاق انهدم الدار عليه وما، يعني في الحقيقة هو ما كان يعلم بالواقع الخارجي، ما كان يعلم. إذا كان يدري أن هذا الدار يريد ينهدم ما كان يدخل الدار أصلا، أبو مجنون. هذا كان يتصور أنه هذا الدار باقي فدخل واستظل بالدار وبعد ذلك انهدم الدار عليه فما. إذا استندنا الموت إلى الدخول كما هو المتعارف هكذا، نقول مثلا فلان شوف شلون بخته، كان بخت الشقي بس ما قعد ببيته ها وقع البيت عليه ومات، ما شاف خير فيها بس، ولكن نسند التصادف إلى شنو؟ إلى اشتراء البيت، ولذلك نعبر عنه شنو؟ بالاتفاق. وإلا العلة التامة والحقيقية للتصادف هو شنو؟ هو الحادث الذي وقع في الخارج وصار سببا للتصادف بس ولكن يسند إليه. إيه حظ يقال، ولكن هذا لسان العرف مو لسان الحكماء، ونحن نتكلم على لسان الحكماء لا على لسان الحول.
نتيجة أنه يكون حظ هذا.
إيه حظه بس ولكن هذا حظه بالتسامح العرفي.
ولا
يقول
هذا الحظ
الحظيم. لا ذو حظ هناك الحظ في الآية بمعنى آخر، ذو حظ يعني من يستحق الجنة بأعماله، إذاك مو من باب الحظ والاتفاق. وإلا يزيدهم لعله من باب الحظ يدخل الجنة بس ما يدخل قطعا. هذا مو حظ، هذا إلى علل، إلى علل واقعية. من ذو حظ عظيم يعني من ألطف الله عليه لأعماله لتقواه ولتزكية نفسه وتربيته ألطف عليه، يعني إلى أسباب حقيقية. الجنة ما يطوها بلاش الإنسان. إيه على سوء حظ. فلهذا نقول إن مسألة البخت أن هذا بخت أو حظ حسب لسان العرف هذا التسامح.
الله
إيه ما يخالف، أراد الله ماكو مانع، بس ولكن إلا سبب حقيقي أو لا. إذا ما كان يحفر كان يحصل الكنز ما يحصل. إذا هذا بحسب لسان العرف نعم يعبر عنه بالبخت، أما بالنسبة إلى الحكماء لا. شلون؟ ايه صدفة بني ايه يعني صدفة ايه مثل ما يقال انه هذا فلان حفر بئرا وصدفة حصل كان ايه بني انه ماكو الا بني معلول وقع عن الفاعل وصدر عن الفاعل بدون الغاية بدون القاصد. والحق أن لا اتفاق في الوجود، والبرهان عليه أن الأمور الممكنة في وقوعها على أربعة أقسام: دائمي الوقوع والأكثري الوقوع والمتساوي الوقوع واللا وقوع والأقلي الوقوع. أما الدائمي الوقوع والأكثري الوقوع فلكل منهما علة عند العقل بالضرورة، والفرق بينهما أن الأكثري الوقوع يعارضه في بعض الأحيان معارض يمنعه من الوقوع بخلاف الدائمي الوقوع حيث لا معارض له. وإذ كان تخلف الأكثر في بعض الأحيان عن الوقوع مستندا إلى معارض مفروض فهو دائمي الوقوع لو لاحظناه بشرط عدم المعارض بالضرورة، يعني إذا لاحظناه بشرط عدم المعارض يكون دائمي الوقوع بالضرورة.
مثاله هذا المثال بعد احنا ما اشرنا اليه مثال بعد واضح ذكره سيد العلامة في المتن. الوليد الانساني يولد في الاغلب ذا اصابع خمس ويتخلف في بعض الاحيان فيولد وله اصبع زائد لوجود معارض يعارض القوة المصورة فيما تقتضيها من الفعل اي من خمس اصابع. فالقوة المصورة بشرط عدم المعارض تأتي بخمس اصابع دائما، ولهذا اذا لاحظنا بشرط عدم المعارض يكون دائما واقعا ووقوعه دائميا. ونظير هذا الكلام يجري في الاقلية الوقوع، فانه مع اشتراط المعارض الخاص الذي يعارض السبب الاكثر دائمي الوقوع بالضرورة، كما في مثال الاصبع الزائدة. فالقوة المصورة للاصبع الزائدة كلما صادفت في المحل مادة زائدة تصلح لصورة اصبع على شرائطها الخاصة، يعني كلما لاحظنا القوة المصورة مع المادة الزائدة فإنها تصور اصبعا زائدا دائما، إذن يكون دائمي الوقوع. ونظير الكلام يجري في الأكثرية الوقوع والأقلية الوقوع، يجري في المتساوي الوقوع ولا وقوع كقيام زيد وقعوده. مثلا نقول الزيد قائم دائما إن لم يقعد بشرط عدم القعود، أو دائم الجلوس ما دام لم يقم، ما دام أن الداعي في قيام لا يوجد له بل يصير دائمي الجلوس. فالأسباب الحقيقية دائمة التأثير من غير تخلف في فعلها ولا في غاياتها. والقول بالاتفاق من الجهل بالأسباب الحقيقية، ونسبة الغاية إلى غير ذي الغاية، يعني ونسبة الفعل وما يترتب على الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي، أي إلى غير العلة التامة. فالاتفاق يأتي من وراء هذه النسبة غير الصحيحة أو من باب الجهل بالأسباب الحقيقية. مثلا فعثور الحافر للبئر على الكنز إذا نسب إلى سببها، يعني سبب العثور على الكنز الذاتي وهو حفر البئر بشرط محاذاة الحافر للكنز الدفين تحته، يعني 10 أمتار مثلا، غاية ذاتية دائمية. فإن هذا الفعل إذا أسند إلى هذا الحفر المخصوص وهو العلة التامة دائما يتحقق وليس من الاتفاق في شيء. نعم إذا نسب العثور على الكنز إلى مطلق حفر البئر من غير شرط آخر، يعني من غير أن نشرط بمحاذاة وعلى مستوى دفن الكنز مطلق الحفر أكثر من 10 أمتار أو أقل أو غير ذلك كان اتفاقا وكانت غاية، وكان العثور على الكنز غاية عرضية منسوبة إلى غير سببه الذاتي الدائمي، يعني إلى غير العلة التامة، ولا هذا نعبر عنه بالاتفاق. ولكن هذا من باب شنو؟ من باب التسامح لا من باب الدقة الفلسفية والعقلية. وهكذا موت من انهدم عليه البيت وقد دخله للاستبلال إذا نسب إلى سببه الذاتي وهو الدخول في بيت مشرف على الانهدام والمكث فيه حتى ينهدم، هاي علة تامة غاية ذاتية دائمية، يعني دائما هذا الفعل يوجد من وراء هذا الفاعل، هناك علاقة بين الفاعل وبين الغاية. وإذا نسب إلى مطلق دخول البيت للاستبلال كان اتفاقيا كما هو على لسان العرف، ليش فلان دخل هذا البيت، ليش فلان اشترى هذا البيت، ينسبون الموت إلى شنو؟ إلى مجرد الدخول أو مجرد الشراء، والحال أن مجرد الدخول في الدار أو الشراء ليس سببا دائميا وذاتيا للموت، وإنما هذا جزء العلة، علة ناقصة. وكان غاية عربية منسوبة إلى غير سببه الذاتي. والكلام في سائر الأمثلة الجزئية للاتفاق على قياس هذين المثالين، وقد تمسك القائلون بالاتفاق بأمثال هذه الأمثلة الجزئية التي عرفت حالها، وقالوا أن الاتفاق حق حسب هذه الأمثلة. وقد واحد نسب إلى ديمقراطيس، هذا نظرية ديمقراطيس نبينها إن شاء الله فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين.